بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 20 ليلة 21 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ما تشد الرحال إليه من المساجد. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما تشد إليه الرحال من المساجد. الترجمة معقودة لبيان المساجد التي يشرع شد الرحال إليها، والتي للمسلم أن يسافر من أجلها. وقد أورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. وهذا الحديث واضح الدلالة على الترجمة، لأن الحديث دل على أن السفر وشد الرحل للوصول إلى بقعة أو الوصول إلى أرض من أجل فضلها ومن أجل ميزتها إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة. وعلى هذا فإن السفر للوصول إلى أرض من أجل التقرب إلى الله عز وجل بها لذاتها إنما يكون لهذه الأماكن الثلاثة ولهذه المساجد الثلاثة. فلا تشد الرحال إلى مقابر في مكان معين من الأرض، ولا تشد الرحال إلى الوصول إلى بقعة من أجل فضلها ومن أجل قداستها وميزتها، فإن ذلك لا يكون إلا لهذه المواضع الثلاثة ولهذه المساجد الثلاثة التي بيّنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان السفر ليس من أجل فضل الأرض ومن أجل ميزة الأرض ومن أجل تقرب الله عز وجل بأرض معينة، وإنما يكون السفر المقصود منه زيارة أخ أو كذلك طلب علم أو ما إلى ذلك، فإنه يشرع السفر، أو فإن السفر مطلوب ولا مانع منه، وإنما المانع أو المنع في قصد بقعة من الأرض لذاتها، فإن هذا لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فهي التي تشد إليها الرحال. والحديث دال على فضل هذه المساجد الثلاثة، دال على فضلها وعلى ميزتها، ودال على أنه لا تشد الرحال إلا إليها، على أنه لا تشد الرحال إلا إليها، إلى هذه المساجد الثلاثة. وقوله لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير ويركب عليه الراكب، وهو للبعير بمنزلة السرج للفرس، لأن الذي يوضع على الفرس ليركب عليه الراكب يقال له سرج، والذي يوضع على البعير ليركب عليه الراكب على البعير يقال له رحل. والرحل له أعواد وقد جاء في سترة المصلي أنها تكون مثل مؤخرة الرحل, وهي العود الذي يستند إليه الراكب, العود الذي يكون في الرحل يستند عليه الراكب, هذا هو مؤخرة الرحل التي جاء ذكرها في سترة المصلي, يعني أنه شيء بارز وشيء بين يصلي إليه المصلي. وقد ضرب أو مثل به النبي صلى الله عليه وسلم للسترة وأنها مثل مؤخرة الرحل. والإسناد يقول نسائي
أخبرنا محمد بن منصور
سبق أن عرفنا فيما مضى أن محمد بن منصور من شيوخ النسائي, يعني له شيخان كل منهما يقال له محمد بن منصور, وكل منهما روى عن سفيان بن عيينة, كل منهما روى عن 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 روى عن السفيانين, لكن كل منهما روى عن 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 سفيان عن السفيانين او عن سفيان بن عيينة, لكن هناك شيء يستدل به على تعيين احدهما وتمييزه عن الآخر إذا جاء غير منسوب, وكذلك يعني فيما إذا كان سفيان غير منسوب. ومحمد منصور واحد مكي والآخر طوسي, محمد منصور الجواز هذا مكي, ومحمد منصور الطوسي هذا طوسي, فنسبة كل منهما مختلفة من حيث البلد. ومن المعلوم أنه إذا جاء الإبهام فإنه يحمل على من يكون له بالشيخ صلة وعلى من يكون له به علاقة أو يكون من أهل بلده. ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة مكي و محمد بن منصور مكي, فيحمل على أنه محمد بن منصور الجواز المكي, لأن هذا هو الأقرب في أن يكون هو المراد وأن يكون هو مقصود النسائي في قوله محمد بن منصور الذي أبهمه الذي أهمله ولم ينسبه النسبة التي يتميز بها عن الآخر, فإذا يحمل على أنه المكي لأن سفيان بن عيينة مكي. ومما يوضح أن سفيان هو سفيان بن عيينة أيضا كونه يروي عن الزهري, وسفيان بن عيينة معروف في الرواية عن الزهري, وهو الذي كثير الرواية عنه, وهو قريب منه في البلد لأن الزهري في المدينة وسفيان بن عيينة في مكة. فيحمل على أنه سفيان بن عيينة, يعني هذا المهمل يحمل على أنه سفيان بن عيينة, وكونه محمد بن منصور أيضا يحمل على أنه المكي, فيكون محمد بن منصور هو المكي وسفيان هو بن عيينة. وسبق أن عرفنا فيما مضى أن الثوري قيل أنه لا يروي, قال حافظ بن حجر في الفتح أنه لا يروي عن الزهري إلا بواسطة, وهنا الرواية عن الزهري مباشرة, فهو سفيان بن عيينة. ومحمد بن منصور الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده, وأما سفيان بن عيينة فهو محدث مشهور وثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن الزهري والزهري ومحمد عن الزهري ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ابن كلاب, ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب, وأحيانا يأتي بلفظ الزهري وأحيانا يأتي بلفظ ابن شهاب ويراد به محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن
الحارث
ابن الحارث
ابن شهاب
ابن الحارث ابن الحارث
ابن شهاب
ابن الحارث ابن شهاب يعني يعني هو جد جده يعني شهاب جد جده يعني جد جد محمد بن مسلم وهو إمام جليل ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن
سعيد
يروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه وهو صحابي جليل مشهور أكثر الصحابة حديثا وهو والسبعة المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وأبو هريرة هو أكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال اتخاذ البيع مساجد. وقال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طي فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة هي باب اتخاذ البيع مساجد. والبيع هي معابد أهل الكتاب معابد اليهود أو النصارى يقال لها بيعة فهي محل العبادة التي يتعبدون بها. وقد أورد النسائي حديث طلق بن علي اليمامي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا معه وقلنا له إن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل وضوئه فأمر بماء يتوضأ به فتوضأ ثم وضع فضل وضوئه في إداوة وأعطاهم إياها وقال اخرجوا يعني اذهبوا إلى بلدكم وإذا وصلتم فاكسروا البيعة التي لكم وانضحوا على مكانها من هذا الماء وصلوا فيها. قالوا يا رسول الله إن الماء إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء ينشف يعني يتلاشى ويضمحل ويتبخر وينتهي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا يعني أن هذا الماء الذي يضاف إلى هذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو فضل وضوئه لا يزيد هذا الماء الجديد المضاف إليه إلا طيبا يعني معناه أنه البركة التي في هذا الماء الذي توضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم تسري وتمتد إلى ذلك الماء المضاف إليه، الماء الذي أضيف إليه، يعني حتى لا ينشف وحتى لا يتلاشى ويضمحل مع طول الوقت ومع طول المسافة ومع شدة الحر. فلما وصلوا فعلوا ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسروا البيعة ونضحوها بالماء، أرضها بالماء، واتخذوها مسجدا، يتخذوا ذلك المكان الذي هو مكان البيعة اتخذوه مسجدا. وكان فيها راهب، فلما أذنوا فيها وسمع ذلك الراهب صوت الأذان، سمع الأذان وكان من طيء أي ذلك الراهب، قال دعوة حق. ثم إنه خرج واستقبل تلعة من تلاعهم فلم يروه بعد ذلك. والتلعة هي مجرى الوادي أو التي تكون بين جبلين، هذا يقال له تلعة، يعني ذهب ثم لم يروه بعد ذلك. الحديث مطابق لما ترجم له النسائي من اتخاذ البيع مساجد، حيث أن تلك البقعة التي كانت متعبدا لأهل الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها مسجدا، فبعدما كان يتعبد الله فيها على باطل وعلى ضلال، كما هو معلوم شأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، يتعبد فيها المسلمون على حق وهدى وعلى طريقة سليمة وعلى هدى مستقيم اتباعا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث واضح الدلالة على الصلاة في المكان الذي كان بيعة ومتعبدا لأهل الكتاب، وأن كونهم تعبدوا فيه لا يؤثر ولا ضير فيه، لأن تعبدهم وإن كان بباطل إلا أنه خلفهم من يعبد الله عز وجل عليه بحق. وأما نضحه بالماء فذلك للبركة وليس لكون الأرض نجسة، وإنما ذلك للبركة، يعني بهذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن طلبهم منه أن يعطيهم شيئا من وضوئه أو من فضل وضوئه، هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يحرصون على فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وعلى ما يسقط من جسده الشريف من شعر ومن يخرج منه من بصاق ومخاط وعرق، فكانوا يتنافسون عليه وكانوا يحرصون عليه وكانوا يتسابقون إليه، وكان يعطيهم ذلك ويمكنهم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو دليل على التبرك بما حصل من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو تبرك أصحابه الذين ظفروا بهذا منه، والذين شرفهم الله بصحبته والنظر إليه والتمكن من أخذ شيء من شعره ومن بصاقه ومن عرقه ومن فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بذلك، وهو دليل دال على هذا. لكن لا يقال إن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين، التبرك بالصالحين وأنه يتبرك بالصالحين أخذا بهذا الحديث، هذا ليس بصحيح، لأن هذا تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره لا يقاس عليه، غيره لا يقاس عليه. والدليل على هذا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يتبركون بفضل وضوئه وغير ذلك مما مس جسده صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هذا مع أحد بعده عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا هذا مع أحد غيره عليه الصلاة والسلام. فخير الصحابة وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ومع ذلك ما فعل الصحابة وما فعل التابعون الذين أدركوهم معهم مثل ما كان الصحابة يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه من خصائصه، وأنه لا يصح أن يقال أن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين، وأن من كان من معروفا بالصلاح فإنه يتبرك بفضل وضوءه أو يتبرك بعرقه أو يتبرك ببصاقه ومخاطه وما إلى ذلك. هذا لا يقال إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذا هو الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل منهم مع أحد من غيره. وقد ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وقال إن الصحابة أجمعوا واتفقوا على فعل هذا معه، ولم يفعلوه مع خير الخلق ولم يفعلوه مع أهل الفضل الذين هم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فدل هذا دل إعراضهم وعدم فعلهم مثل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يفعل مع أحد غيره كما كان يفعل معه صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يكون من خصائصه. ولهذا فما يأتي عند بعض الشراح وبعض المؤلفين عندما يأتي مثل هذا الحديث الذي فيه التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ويقول أن هذا فيه التبرك بالصالحين، على أن هذا دليل على التبرك بالصالحين، لأن أهل الصلاح أو من كان في مقدمة أهل الصلاح وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين هم مقدمة أهل الصلاح على الإطلاق، ما فعلوا هذا مع خيرهم ومع أفضلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. دل هذا على أن مثل أو فعل الصحابة ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه، وأنه لا يتعداه إلى غيره، وأنه لا يفعل مع أحد غير صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. تقرأ المتن.
عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا.
عندما يذكرون ترجمة طلق بن علي يقولون له وفادة، يعني له وفادة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يدل على وفادته، يعني يقول قدمنا وفدا، يعني من 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 بني حنيفة من اليمامة على الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، بايعوه على الإسلام وصلوا معه عليه الصلاة والسلام يعني مدة من الزمان، وأخبروه بالذي يعني في بلدهم من البيعة التي كان يتعبد بها أهل الكتاب، وأخبرهم ماذا يصنعون فيها وأنهم يصلون في موضعها، وأنهم يتخذون ذلك الموضع مسجدا، وأن ذلك لا يؤثر.
قال: فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة.
يعني هذا الفضل، يعني هذا الفضل يحتمل أن يكون الذي تساقط من جسده وضع في يعني طست ثم صب في إداوة، ويحتمل أن يكون الذي بقي في الإناء بعد وضوئه لأن يده الشريفة مسته حيث غمسها فيه، فلامست يده الشريفة يعني هذا الماء فصار فيه بركة لحصول ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه عليه الصلاة والسلام. فقوله دعا فصبه يحتمل أن يكون صب ما بقي من الماء الذي لمسه والذي كان يخرج منه ليتوضأ، ويحتمل أن يكون ما تساقط من جسده من أعضائه أعضاء وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يكون في إناء ثم أفرغ ما كان في هذا الإناء مما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم في إداوة وأعطاهم إياها. فلما أعطاهم إياها يذهبون بها إلى بلدهم، والرسول قال انضحوا عليها من هذه الإداوة. قالوا إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء يعني ينتهي، فقال مدوه يعني أضيفوا إليه ماء، مدوه يعني من المدد، يعني يمد بالماء، يضاف إليه ماء يمد به، مدوه من الماء أي أضيفوا إليه ماء يعني حتى لا ينتهي ذلك الماء. فإنه أي الذي في الإداوة والذي هو فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام لا يزيد ذلك الماء الجديد المضاف الذي ألحق به أخيرا، لا يزيده إلا طيبا، يعني أن ذلك الطيب وتلك البركة التي في ذلك الماء الذي مسه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أضيف إليه ماء فإنها تسري عليه وتشمله، وليس الماء الجديد إذا أضيف إلى ماء هو فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم لا يحصل له هذا الفضل ولا يحصل له هذه البركة، بل قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يزيده إلا طيبا. أيوه.
قال وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانطحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا.
وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الطويل هذا، قال واتخذوها مسجدا، واتخذوها مسجدا. ثم إن الصلاة في البيع وهي معابد النصارى أو اليهود العلماء اختلفوا في الصلاة فيها، يعني أماكن عبادتهم، فمنهم من أجازها مطلقا وأنه يصلى فيها، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من فصل بما إذا كان فيها تصاوير فإنه لا يصلى فيها، وإذا كان ليس فيها تصاوير فإنه يصلى فيها. وقد ذكر الأقوال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام للذمة، وكتاب أحكام للذمة هذا كتاب نفيس، يعني فيه هو مرجع عظيم فيما يتعلق بأحكام الكفار ومعاملة الكفار والتعامل مع الكفار، يعني من أحسن المراجع التي يرجع إليها يعني ذلك الكتاب الذي هو كتاب أحكام أهل الذمة، كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم كتاب نفيس، بيّن فيه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالكفار والتعامل مع الكفار، ومن ذلك أنه ذكر ما يتعلق بالصلاة في البيع والكنائس، وذكر أقوال العلماء الثلاثة، وأن منهم من كرهها مطلقا، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من فصل فيما إذا كان فيها صور فيها تصاوير فإنه لا يصلى فيها، وإذا لم يكن فيها صور فإنه يصلى فيها. وذكر وجهات العلماء في هذه الأقوال المختلفة، والحاصل أن ذلك الكتاب نفيس وطالب العلم يحتاج إليه في الرجوع إلى ما يتعلق بالكفار وأحكام الكفار والتعامل مع الكفار.
قال قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف، فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طي، فلما سمع الأذان قال دعوة حق، ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد.
قوله دعوة حق، يعني هذا لا يعني أنه دخل في الإسلام وأنه أسلم، ومن المعلوم أن اليهود والنصارى يعلمون يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى باعثه وأنه يبعث رسول، وقد جاء ذكره في كتبهم، بل جاء ذكر الصحابة أصحابه في كتبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء في آخر سورة الفتح مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب، بل وذكر أصحابه في الكتب السابقة وهم يعلمون ذلك وما كانوا يجهلون، ولكن الحسد والحقد هو الذي دفعهم إلى أن يعارضوه أو لا يدخلوا في دينه، وأن يقول من قال منهم أنه رسول للعرب خاصة وليس رسولا إليهم، وأن اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى والعرب أتباع محمد، كل هذا من الحسد ومن الحقد الذي حصل منهم والخذلان الذي حصل لهم فدعوة حق يعني هذا الذي قاله حق. ثم إنه خرج لا، وهذا لا يدل على أنه دخل في الإسلام، وإنما شهد بأن هذا الذي حصل حق، وهم يعلمون أن الرسول حق لكنهم ما آمنوا به. ثم إنه استقبل تلعة من التلاع وخرج وذهب ولم يروه، ويعني معنى أنه ذهب ولا يعرفون عنه خبرا، ولا يقال كما قال بعض الشراح إنه صار من رجال الغيب، يعني الذين يعني مثل ما يقال عن الخضر وأنه موجود غائب وما إلى ذلك، فإن هذا لا يصح ولا يعني وليس بجيد، بل هو يعني لا ينبغي أن يقال مثل هذا، وإنما هذا الرجل ذهب ثم لا يعرفون عنه خبرا، يعني يكون هلك وأكلته السباع أو أكلته الذئاب وما إلى ذلك من، أو لم يوقف له على خبر، لكن لا ليس معنى ذلك أنه صار من أهل الغيب الذين يعني يكونون في الدنيا ولا يعرف عنهم شيء والناس لا يرونهم، مثل ما يقال عن الخضر أنه موجود وأنه يطوف البلاد وأنه يعني بعض الناس يعني يراه، فصار فتنة لمن شاء الله تعالى فتنته من الناس.
أخبرنا هناد بن السري،
يقول النسائي أخبرنا هناد بن السري، هناد بن السري الكوفي، وكنيته أبو السري، فكنيته توافق اسم أبيه، وقد تكرر مثل هذا، وعرفنا أن فائدة معرفة هذا النوع وهو معرفة موافقة كنية اسم أبيه ألا يظن أنه لو ذكر بالكنية أنه تصحيف عن ابن، لو قيل مثلا هناد أبو السري، لو وجد في بعض الأسانيد هناد أبو السري، الذي لا يعرف أن كنية هناد أبو السري يظن أن ابن صحفت وصارت أبو بدل ابن، والواقع أنه لا تصحيف، فحيث قيل هناد ابن السري صحيح، وحيث قيل هناد أبو السري صحيح، ففائدة ذلك ألا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية وهو معروف أنه ابن السري، فمن لا يعرف أنه أبو السري يظن أن ابن صحفت وجاء مكانها أبو، فهذه فائدة معرفة هذا النوع الذي هو نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث، وقد تكرر مثل هذا يعني وقريب وأقرب ما مر بنا عمار الدهني الذي مر في الدرس الماضي، هو أبو معاوية ابن معاوية وكنيته أبو معاوية، هو أبو معاوية وكنيته أبو معاوية، والأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو، هذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ملازم،
عن ملازم وهو بن عمرو اليمامي من اليمامة، واليمامي واليماني متقاربة في اللفظ، ويأتي التصحيف أحيانا بين اليمامي واليماني، فإن في بعض النسخ التي ترجمت لملازم هذا قالوا اليماني، اليماني وهو تصحيف بل هو اليمامي نسبة لليمامة وليس لليمن. والتصحيف يأتي بين هذين اللفظين للتقارب فيما بينهما. فهو يمامي من اليمامة. ملازم بن عمرو هو صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة, صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة لم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم.
عبد الله بن بدر,
عن عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي وهو أيضا من اليمامة, وهو ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة, ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن قيس بن طلق,
عن قيس بن طلق اليمامي أيضا الحنفي اليمامي وهو صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة, صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه طلق بن علي الصحابي الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وروى القصة وروى الحديث عن رسول الله, يعني ذكر قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من قومه, وما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وما قال لهم. وهو وحديثه خرجه أصحاب السنة الأربعة. وإذن فالإسناد فيه ملازم بن عمرو وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق بن علي, هؤلاء الأربعة خرج لهم أصحاب السنة الأربعة, ما خرج لهم البخاري ولا مسلم. يعني حديثهم ليس عند البخاري ومسلم, حديث هؤلاء الأربعة الذين هم ملازم وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق, وكلهم من أهل اليمامة. هؤلاء الأربعة, هؤلاء الأربعة من أهل اليمامة وخرج لهم أصحاب السنة الأربعة. هؤلاء الأربعة هم يماميون وخرج لهم أصحاب السنن الأربعة, ليس عند البخاري ومسلم من حديث هؤلاء الأربعة شيء.
قال: نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. وقال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف, فأقام فيهم 14 ليلة, ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي, وأبو بكر رضي الله عنه رديفة, وملأ من بني النجار حوله, حتى ألقى بفناء أبي أيوب, وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم, ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا, فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس: وكانت فيه قبور المشركين, وكانت فيه خرب, وكان فيه النخل, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت, وبالنخل فقطعت, وبالخرب فسويت, فصفوا النخل قبلة المسجد, وجعلوا عبادتيه الحجارة, وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون, ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم, وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة, فانصر الأنصار والمهاجرة.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة, وهي: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. عقد النسائي هذه الترجمة وأورد فيها حديث أنس بن مالك في قصة بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في عرضها, يعني في ناحية من نواحيها, والمراد بها أرض قباء, وهي المكان الذي يسكن فيه بنو عمرو بن عوف من الأنصار, وهم أهل قباء, يعني أنه نزل في منطقة قباء. ومكث فيها 14 ليلة وبنى مسجد قباء، يعني بدأ يعني تأسيسه وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلب ممن النجار أن يأتوا إليه فجاءوا متقلدي سيوفهم ورافقوه في ذهابه إلى المدينة إلى حيث مسجد أرض مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم نزل في فناء دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ونزل ضيفا عليه عليه الصلاة والسلام حتى بنيت الحجرات وبني المسجد، ثم انتقل إلى الحجرات من دار أبي أيوب الأنصاري. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أبا أيوب كانت داره مكونة من طابقين، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي وهو في العلوي، ثم عزم عليه وألح على أن يكون هو في الطابق، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي وأن يكون هو في الطابق السفلي إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل في فنائه، والفناء هو يعني أو أناخة في فنائه، يعني هو فناء الدار هو المكان الذي يكون أمامها الذي يكون تابعا لها أمامها. ثم إنه أمر بالمسجد فطلب، وكان لجماعة من الأنصار فدعاهم وقال ثامنوني، يعني معناه اذكروا الثمن الذي تبيعون به، يعني معناه مساومة بينه وبينهم ليشتريه منهم بثمن، فقالوا لا نبغي ثمنه إلا من الله، يعني معناه أنهم لا يريدون له ثمنا وإنما يتنازلون عنه ويتركونه يرجون ثواب الله عز وجل. فأمر النبي وكان قال أنس وكان المسجد فيه قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور فنبشت وأخرجت تلك العظام التي عظام المشركين ووضعت في مكان آخر، ثم أمر بالخرب فسوي، وأمر بالنخل فقطع، ووضع في قبلة المسجد، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم هو أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعلوا عضادتيه من الحجارة وهما الجانبين للباب، يعني الذين يقوم عليهما سقف الباب ويكون الباب بينهما، جعلوها من الحجارة، وكانوا ينقلون الحجارة وهم يرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، فانصر الأنصار فانصر
اللهم لا خير إلا خير،
اللهم لا خير إلا
خير الآخرة،
إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار
والمهاجرة،
فانصر الأنصار والمهاجرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. المقصود من الحديث قوله فأمر، وكان في قبور المشركين فأمر بها فنوبشت، واتخذ ذلك المسجد مكانها مسجدا، يعني مكان تلك الخرب وذلك النخل وتلك القبور التي نوبشت اتخذه مسجدا وصار مسجده صلى الله عليه وسلم. وقوله باب نبش القبور واتخاذها مساجد، أطلق المصنف هنا العبارة يعني بالنسبة للقبور، والحديث الذي أورده إنما هي قبور مشركين، ومعلوم أن المشركين لا حرمة لهم، فإذا نبشت قبورهم وأخرجت عظامهم وذهب بها إلى مكان أخرى واتخذ أمامها مكانها مصلى فإنه لا بأس به. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقبور المشركين، لأن المشركين لا حرمة لهم وعظامهم لو كسرت لا بأس بذلك، بخلاف المسلمين فإنه لا يصار إلى نقلهم ونبشهم إلا لضرورة تلجئ إلى ذلك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفة وملأ من بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة.
وكان يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني الأرض له مسجد وطهور كما جاء ذلك في الحديث، هو من خصائصه أو من خصائص هذه الأمة، حيث قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، ومنها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ويصلي في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارتها وعلى عدم نجاستها، وهو دال على طهارة أبوالها أيضا، لأن مرابضها هي موضع بولها وتبولها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها يدل على طهارة أبوالها، لأنها لو كانت الأبوال نجسة لكانت الصلاة في مكان متنجس، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى في مكان طاهر، فدل على طهارة أبوال الغنم، وكذلك أبوال الإبل، وكذلك أبوال الإبل طاهرة، بل كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا، كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا. ومن الدليل وما يدل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أذنهم بأن يشربوا من أبوالها لما أصابهم الوباء في المدينة، وأمرهم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يأكلوا وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فكونهم يشربون من أبوالها دليل، فإن روثه وبوله يكون طاهرا، كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا. ومن الدليل وما يدل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أذنهم بأن يشربوا من أبوالها لما أصابهم الوباء في المدينة، وأمرهم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يأكلوا وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فكونهم يشربون من أبوالها دليل على طهارتها وعلى عدم نجاستها. ثم كذلك إدخاله البعير للمسجد الحرام وهو يطوف عليه، ومن المعلوم أن البعير عرضة لأن يعني يحصل منه الروث والبول، ولولا أنه طاهر لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأن يلوث بالنجاسة، فذلك دال على طهارة بوله وروثه. فقوله كان يصلي في مرابض الغنم يدل على طهارتها.
قال: ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس: وكانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
أخبرنا عمران بن موسى وهو البصري، وهو صدوق ولا
صدوق نعم
صدوق، خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له صاحب الصحيح ولا أبو داود، وإنما خرج له من أصحاب السنة الأربعة الثلاثة وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا عبد الوارث وابن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي التياح،
وهي كنية اشتهر بها يزيد بن حميد الضبعي, يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, لكنه مشهور بكنيته أبو التياح. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو بصري, وعلى هذا فالإسناد مسلسل بالبصريين. وأيضا هو رباعي من رباعيات النسائي التي هي أطول الأسانيد عند النسائي كما عرفنا.
أطول ولا
التي أقصر؟ التي هي أعلى, التي هي أعلى أعلى أسانيد الأسانيد عند النسائي, لأنه ليس بين الرسول بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص, فهو أعلى إسناد عنده, ويعني أقل رواة يكونون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, وهذا الحديث منها من الأحاديث الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند النسائي, لأنه ليس عنده ثلاثيات كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الاثنين الموافق 21 ليلة 22 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه, قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب النهي, النهي عن اتخاذ, يقول النسائي: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. هذه الترجمة معقودة لبيان أن اتخاذ القبور مساجد مما نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, بل نهى عنه وكرر, وكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام, مما يدل على أن هذا الحكم محكم وأنه غير منسوخ, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش بعده مدة من الزمان حتى يكون فيه احتمال النسخ, بل كان ذلك في آخر لحظاته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على إبعادها عن كل ما فيه خلل في عقيدتها وفي سلوكها إلى الله وفي سيرها إلى الله عز وجل. فقد حذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد, وحذر من فتنة القبور والافتتان بها والغلو بها وبأهلها, وقد جاء ذلك عنه على في آخر حياته كما في هذا الحديث الذي أورده النسائي, فإنه في حال النزع وفي حال خروج الروح كان ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام, بل أيضا قبل هذا بمدة وجيزة وفي مرض موته نهى عن ذلك نهيا بليغا بعبارات مختلفة وبتأكيدات متنوعة متعددة, وذلك في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي أخرجه مسلم في صحيحه والمشتمل على جملتين وعلى أمرين, وهو قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يقول جندب بن عبد الله البجلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس, يعني بخمس ليالي فقط, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين, وهذا الكلام قاله يوم الخميس الذي قبل يوم الاثنين, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته هاتين الكلمتين أو هاتين الجملتين, أحداهما مبينا فضل أبي بكر وميزته على غيره, وفيه الإشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده, لأن كونه يقول هذا الكلام في مرض موته وقبل أن يموت بخمس ليال ينوه بفضله ويبين عظيم قدره وأنه الشخص الوحيد الذي لا يساويه مساوي ولا يدانيه مداني, حيث قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, يعني شيء لا يكون لو كان لكان الأحق به أبو بكر الصديق, هو لا يكون لأن الله اتخذه خليلا, لكنه لو كان هذا الحق لأحد ولو كان هذا الاتخاذ حاصلا لأحد ما حصل لأحد غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه, فدل هذا على عظيم فضله, ودل هذا على الإشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده, الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس. والأمر الثاني يتعلق باتخاذ القبور مساجد, وهذا فيه التنبيه إلى تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة, وأن يحصل منها ما حصل من الأمم السابقة من فتنة القبور واتخاذ القبور مساجد والغلو في الأنبياء والصالحين, فإن الأمرين كلهما يتعلقان بما يكون بعد موته عليه الصلاة والسلام. أولا أبو بكر التنبيه لأن الحق بالأمر بعده, والأمر الثاني فيما يتعلق باتخاذ القبور المساجد ألا يعمل معه ما عملته الأمم السابقة مع أنبيائها وصالحيها. فقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, هذه جملة فيها تنبيه, فيها تنبيه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك, هذا تأكيد بعد تأكيد, لأن قوله ألا فلا تتخذوا هو نهي, وقوله إني أنهاكم نهي, لكنه نهي بصيغ متعددة وبتأكيدات متنوعة بصيغة النهي وبلفظ النهي, بصيغة النهي التي هي لا الناهية في قوله ألا فلا تتخذوا, وبلفظ النهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك, فإني أنهاكم عن ذلك, تأكيد بعد تأكيد, وهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الكلام قاله قبل أن يموت بخمس ليال كما في حديث جند بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم. أما حديث عائشة وابن عباس فإنهما يحكيان شيئا حصل بعد هذا, بل في حال النزع وفي حال قبض الروح. وعلى هذا فهذا من آخر ما تكلم به, من آخر ما تكلم به. أما آخره فإنه قال اللهم في الرفيق الأعلى, هذا آخر ما تكلم به, اللهم في الرفيق الأعلى, هذا آخر ما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني وبعدها خرجت الروح. لكن قال وهو في النزع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذا متى؟ قال هذا هو في النزع. يقول تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني لما نزل به الموت, طفق يطرح خميصة له على وجهه, طفق يعني جعل خميصة كساء له أعلام في خطوط, فكان يعني متغطى به ومغطى وجهه, فإذا اغتم إذا حصل حرارة وحصل انحباس النفس كشفه, ثم بعد ذلك أعاده, يعني يغطي وينزع. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قال وهو كذلك, يعني في هذه الحال التي يغطي وينزع ويغطي وينزع في حال النزع وفي حال خروج الروح من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم, يقول وهو كذلك, يعني في هذه الحال الشديدة في حال الشدة في حال خروج الروح, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومقصوده صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذير أمته أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى, وأن تقع فيما وقعت أمته فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو في الأنبياء والصالحين, والوقوع فيما وقعوا فيه, الوقوع فيما وقعوا فيه لما نزل برسول الله, يعني لما نزل به الموت. طفق جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك, يعني في هذه الحال وهو على هذه الهيئة التي وصفت في الحديث الذي قاله في هذه الحال, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. إذن هذا من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم, من آخر ما حصل منه في أواخر لحظاته وفي أواخر أنفاسه أنه قال هذا الكلام. لكن الكلام الأخير الذي ما بعده كلام اللهم في الرفيق الأعلى, هذا هو الذي قاله وبعد ذلك خرجت الروح, اللهم في الرفيق الأعلى, هذه آخر كلمة قالها رسول الله, آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى, كما جاء ذلك عن عائشة. ثم خرجت روحه صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث. لكن الحديث الذي معنا يبين أنه حذر من فتنة القبور وهو في النزع, وهذا كما قلت هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وحرصه وشفقته على أمته من أن تقع في الأمر الذي يعود عليها بالمضرة. واللعن يدل على أن الفعل من الكبائر, لأن الكبائر عند العلماء هي الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار, يعني الذي جعل الوعيد فيه أن لعن صاحبه أو يعني أن الله غضب عليه وأنه توعد بالغضب من الله, وكذلك أنه من أهل النار أو أنه يصل إلى النار أو ينتهي إلى النار, هذه علامة الكبائر. يعني الكبائر أصح ما قيل في تعريفها, والفرق بينها وبين الصغائر أن الكبائر هي التي جعل الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا, يعني كالقطع في السرقة وكالجلد يعني في الخمر وفي الزنا وكذلك والرجم, أي حد من الحدود الشرعية المقدرة التي جاءت في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه يعني علامة الكبيرة, أو توعد عليها بغضب أو لعنة أو نار, وهنا توعد باللعنة, لعنة الله على اليهود والنصارى, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا, يعني ثم بيّن سبب هذه اللعن, اللعن وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني لأن لأي شيء لعنوا لأنهم اتخذوا, لعنة الله على اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن المعلوم أن النصارى وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام, عيسى هو آخر الرسل وليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نبينا أحد, بل هو الذي يليه, هو الذي يلي عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى لم يمت وإنما رفع إلى السماء وينزل من السماء في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وهنا يقول اتخذوا قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم, فالعلماء قالوا إن يعني في الجواب عن هذا إن الحديث جاء اتخذوا قبور أنبيائهم لعنة الله على اليهود والنصارى, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, فيكون مقصود بذلك المجموع, وأن النصارى يعني اللي هم أتباع عيسى, عيسى ما مات حتى الآن وإنما هو في السماء رفع حيا وينزل في آخر الزمان, وينزل في آخر الزمان فهو ما قبر وما يعني وليس في الأرض حتى يتخذ على قبره مسجد. ومن العلماء من قال إن المقصود يعني بالأنبياء الأنبياء وأتباع الأنبياء اللي هم صالحي أتباع الأنبياء, وهذا هو الذي بينه حديث جندب ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم, قبور أنبيائهم وصالحيهم. فهنا حصل الاكتفاء بذكر الأنبياء دون ذكر أتباعهم, وذكر الأتباع جاء مبينا في حديث آخر اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم صالحيهم مساجد. هذا مما قاله العلماء في كون عيسى الذي هو رسول النصارى أنه كونه رفع حيا وأنه لم يمت وأنه لم يقبر ولم يتخذ على قبره مسجد لأنه لم يمت حتى الآن, لأنه رفع وهو حي إلى السماء عليه الصلاة والسلام وسينزل في آخر الزمان كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث كما هو واضح يدل على التحذير من هذا العمل والتنفير منه, وأن ذلك يؤدي إلى الشرك, لأن الغلو في الأنبياء والصالحين يؤدي إلى صرف شيء لهم من حق الله عز وجل وجعل لهم نصيبا في العبادة مع الله, والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل لا شركة لغيره فيها, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا فالحديث صريح وواضح في النهي, بل بتأكيد النهي وبيان أنه من الكبائر, وكما ذكرت في حديث جندب تأكيد بعد تأكيد وبألفاظ مختلفة, بلفظ لا التي هي الناهية وبلفظ النهي التي هي قوله فإني أنهاكم عن ذلك, فإني أنهاكم عن ذلك. وإن من أدوات التوكيد, فأكد بإن وكرر اللفظ النهي بلفظ النهي بعد أن ذكر بصيغة النهي التي هي لا الناهية الداخلة على الفعل ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم مما بلي به الناس أو كثير من بلاد المسلمين في هذا الزمان البناء على القبور وبناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد, فلا يخلو قطر من أقطار البلاد الإسلامية بلاد المسلمين إلا ما شاء الله إلا ويوجد قبور في المساجد بحيث يدفن الموتى في المساجد ويكون لهم بنايات يعني مزخرفة و يعني عمل فيها ما فيه الغلو الذي يعني يجعل بعض الناس يعظمون ويقعون في الأمر المحرم الذي حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس عندما يعني يذكر له المنع من هذا والتحذير من هذا يستدل أو يعني يذكر وجود قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مسجده فيقول كيف لا تبنى المساجد على القبور وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ومسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال إلا إليها. وهذه شبهة هي من تسويف الشيطان ومن عمل الشيطان الذي يلحق الضرر بالإنسان بحيث يزين له الباطل. ومن المعلوم أن مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه معه أصحابه الكرام وبنى حجراته بجواره وكانت حجرات أمهات المؤمنين ومنها حجرة عائشة يبيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ويجامع أهله ويحصل في الحجر أمور لا تحصل في المسجد. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فالمكان الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقيت الحجر خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة ثم ذلك مدة طويلة في عهد معاوية مقدار 20 سنة لأن معاوية بقي بعد أن يعني بعد أن بويع بالخلافة بعد وفاة علي وبعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه يعني بقي في الخلافة 20 سنة لأن 40 سنة 40 سنة متولي على الشام 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة ثم بعد ذلك بعد زمن معاوية مدة طويلة في عهد الذين بعده حتى جاء عهد الوليد بن الملك ووسع المسجد وأدخلت الحجرات في المسجد. فإذا هذا عمل جديد عمل طارئ في زمن بني أمية لا يتخذ حجة بأن تبنى القبور على المساجد في الأماكن المختلفة في الدنيا ويغفل عن الأحاديث المتواترة التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه أحكام محكمة ليست منسوخة ولا سبيل لنسخها ولا مجال لنسخها لأن النسخ إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام وهو في مرض الموت وهو في النزع وروحه تنزع ما فيه يعني وقت يمكن أن يأتي بعده نسخ بل هو آخر أو من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يحتج على ذلك بعمل حصل في زمن بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي منها ما قاله وهو في النزع ومنها ما قاله قبل أن يموت بخمس ليال كما في حديث مسلم عن جد بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
سويد بن النصر
سويد بن النصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثبت إمام ذكر الحافظ بن حجر جملة من صفاته الحميدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث عبد الله بن المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن معمر ويونس
معمر بن يزيد معمر بن راشد الأزدي البصري وهو شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي وهو أيضا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يرويان عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب، وقد مر ذكره كثيرا، وهو من أوعية العلم ومن الفقهاء المحدثين، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه، يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد، ويأتي ذكره كثيرا في مسائل الفقه وفي العلماء الذين تعزى أو يعزى إليهم الأقوال في المسائل المختلفة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وابن عباس،
نعم،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، أكثر نساء هذه الأمة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي امرأة من النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من الحديث، فهي مكثرة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوعية حديث رسول الله وحفاظه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد روت الكثير وحفظت الكثير، لا سيما ما يتعلق في بيوته عليه الصلاة والسلام التي لا يطلع عليها إلا أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة، ستة رجال وامرأة هي أم المؤمنين. وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبعة هم المكثرون، وعائشة هي من هؤلاء السبعة، وهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فكان من أوعية العلم، وكان من حفاظ السنة، وكان من المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين ذكرتهم، والذين هم سبعة مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أي عائشة وابن عباس حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاهما بالحبشة، رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أم سلمة وأم حبيبة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وكانتا ذهبتا إلى أرض الحبشة فذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة فيها تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال هؤلاء الذين يتخذون البناء على القبور على قبور الأنبياء والصالحين، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهاتان المرأتان من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأتاه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شيء من الأمور التي رآها وشاهدها مما يلفت الأنظار فإنه يخبر به ويعني يقصه ويبين ما رأى، لأن أمهات المؤمنين لأن أمي المؤمنين ذكرت لرسول الله هذا الشيء الذي التي رأتها في أمر تلك الكنيسة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الأساس الذي بنى عليه أولئك هذا العمل، وأنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ثم قالوا أولئك شرار الخلق عند الله. فكونهم شرار الخلق عند الله بسبب هذه الأمور، بسبب اتخاذ القبور مساجد وبسبب التصاوير، بالإضافة إلى ما عندهم من الأمور الموبقة وبالإضافة إلى ما عندهم من الكفر بالله عز وجل الذين هم اليهود والنصارى، لأن الكنائس هي معابد النصارى، الكنيسة هي معبد النصارى، كذلك أيضا طلق على معبد اليهود. وقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وهذا يدل على التحذير من اتخاذ القبور مساجد، وهما ترجم له النسائي، وبيان أن الذين يفعلون ذلك شرار الخلق عند الله، ثم أيضا يدل على تحريم التصاوير، وأنه لا يجوز أن تتخذ صور التي هي صور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، سواء كانت على ورق أو كانت على قماش أو ما إلى ذلك، كل هذا داخل في التصاوير الممنوعة التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث دال على التحذير من هاتين الفتنتين، فتنة الغلو في القبور وفتنة التصاوير، أي تصوير ذوات الأرواح. ومن المعلوم أن الغلو وأن عبادة الأوثان ما حصلت في قديم الزمان بسبب الصور، كما جاء ذلك عن قوم نوح، وأنه كيف حصل الشرك وكيف دخل فيهم، إنما حصل باتخاذ الصور. إيش الإسناد؟
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هو الدورقي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا، كلهم رووا عنه، وهو من صغار شيوخ البخاري. وذكرت فيما مضى أن ثلاثة من شيوخ البخاري ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد مات الثلاثة في سنة واحدة، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، وكانت وفاة الثلاثة في سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني البخاري توفي 56 و200، وهؤلاء الثلاثة وهم من صغار شيوخه ماتوا في سنة 52 و200. وصغار شيوخه هم الذين أدركهم مثل النسائي، أما كبار شيوخه فإن النسائي ما أدركهم، الذين ماتوا قبل أن يولد النسائي وأدركهم النسائي وروى عنهم، هؤلاء أدركهم البخاري وروى عنهم، هؤلاء من شيوخ كبار شيوخه الذين ما أدركهم النسائي. وأما الذين يعني تأخرت وفاتهم وصاروا يعني قريبين عهدهم من قريب وفاتهم وفاة البخاري، فهؤلاء قالهم من صغار شيوخه، ولهذا أدركهم من كان يعني بعد البخاري ومن كان في زمن البخاري ولكنه بعده في الميلاد وبعده أيضا في الوفاة مثل النسائي. النسائي توفي ولد سنة 215 وتوفي سنة 303، والبخاري ولد قبل 200 ومات سنة 56، سنة 56 و200. فكبار شيوخه ما أدركهم النسائي، ولكن صغار شيوخه مثل يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى، هؤلاء أدركهم النسائي وغير النسائي وروى عنهم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما ذكرت.
قال حدثنا يحيى،
قال حدثنا يحيى وهو من سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري، هو ثقة ثبت ناقد محدث من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام بن عروة،
حدثنا هشام بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير وثقة فقيه فاضل يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة،
نعم،
يروي عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، والذين يأتي ذكرهم مرارا وتكرارا، وقد مر ذكرهم قريبا عند ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فإن عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة، وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة. و نعم بعده
يروي عن عائشة،
يروي عن عائشة أم المؤمنين عروة بن الزبير، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها قريبا.
عائشة
ولا من مسند أم حبيبة؟ الحديث من مسند عائشة، لأنها تحكي أن 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 أم حبيبة، أن أم حبيبة وأم
سلمة،
وأم سلمة ذكرت لرسول الله فقال كذا وكذا، يعني يعني تكون عائشة قد حضرت، يعني هذا هو الذي يبدو. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
الكاف مكسورة ولا مفتوحة في أولئك وفيك؟ هنا عندي مكسورة.
شو لا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات،
أيوة،
بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور.
يمكن أن يكون أن كل واحدة ذكرت على حدة، وأنه خاطب كل واحدة بذلك، وعلى هذا يكون الكسر يعني مناسب للتأنيث، المخاطبة للتأنيث. وأما في حال كونهما جميعا وكونهما مجتمعين لا يناسب الإفراد، لكن يحتمل أن يكون عائشة ذكرت أن هذه ذكرت على حدة وأن هذه ذكرت على حدة، فيكون الخطاب لكل واحدة منهما بقوله أولئك.
قال الفضل في إتيان المساجد. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة إلى الفضل في إتيان المساجد، يعني الفضل في الذهاب إلى المساجد، و أن ذلك فيه فضل عظيم وأجر جزيل من الله عز وجل. وقد جاء فيها حديث كثيرة، منها ما أورده النسائي هنا من أن الإنسان إذا عندما يذهب إلى المسجد يعني فإن رجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة، يعني أنه يحصل له بكل خطوة يخطوها بأن يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة، يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة. بل جاء أيضا في الحديث أن ذلك في حال الذهاب والإياب، حتى في حال الذهاب حتى في حال الإياب، يعني يكتب درجة، كل خطوة يخطوها يكتب له بها درجة ويمحى عنه بها خطيئة، يمحى خطيئة يعني في ذهابه وإيابه، في ذهابه إلى المسجد وإيابه من المسجد إلى بيته وإلى منزله. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل، وفيه بيان الحث على الذهاب إلى المساجد وحضور صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة كما هو معلوم واجبة على الرجال، ومن تخلف عنها فإنه يأثم لأنه ترك أمرا واجبا عليه، والإنسان إذا فعل ذلك الأمر الواجب عليه فإنه يكتب له درجة ويحط عنه خطيئة، يكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة بكل خطوة يخطوها إلى المسجد في ذهابه وإيابه، في حال ذهابه خطواته في ذهابه وخطواته في إيابه كلها تكتب له حسنات ويحط عنها بها سيئات، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. والإسناد
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة إمام ناقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من أئمة النقد، من أئمة الجرح والتعديل، عندما يأتي ذكر في الكلام في الرجال يأتي ذكره بالفلاس، قال الفلاس كذا، والفلاس هو عمرو بن علي، هذا لقبه الفلاس، يعني كثيرا ما يأتي في كتب الجرح والتعديل وقال الفلاس كذا، وقال به الفلاس ثقة، قال ضعيف، قال كذا، والفلاس هو هذا عمرو بن علي، فهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يروي عن يحيى،
يروي عن يحيى وهو بن قطان الذي مر ذكره قريبا.
عن حدثنا ابن أبي ذئب،
حدثنا ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني، وهو ثقة فقيه يرسل كثيرا، خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الأسود بن العلاء بن الجارية،
حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، وهو ثقة خرج حديثه
مسلم
والنسائي، خرج حديثه مسلم والنسائي، واحد من صاحبه الصحيح وواحد من أصحاب السنة الأربعة.
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن،
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن، أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن أبي ذئب الذي هو تلميذه، الرواية التي جاءت عنه أنه قال أبو سلمة فقط، ما قال ابن عبد الرحمن.
نعم، الذي يقول هذا الأسود
بن الأسود، نعم الأسود بن
العلاء بن جارية،
الأسود بن علاء بن جارية تلميذه، قال عن أبي سلمة ما قال ابن عبد الرحمن، لكن من دونه هو الذي قال هو ابن عبد الرحمن، هو الذي قال هو ابن عبد الرحمن، لأن الأسود بن ابن العلاء ما يحتاج أن يقول هو ابن عبد الرحمن، يقول على طول نسبه كما يشاء، يأتي بنسبه كما يريد، لكن إذا كان تلميذه ذكره بلفظ مختصر، من بعد التلميذ لا ينسب، يأتي بنسب غير ما قال التلميذ،